بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ترزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أيها الإخوة، بعد أن فشل المنافقون في إثارة الفتنة والعصبية بين المؤمنين عند ماء المريسيع في غزوة بني المصطلق كما مر معنا، بل فضحهم الله تعالى وأنزل سورة المنافقين، تقطع المنافقون غيظا وحقدا على الإسلام وأهله، فسعوا هذه المرة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهل بيته بفتنة ماكرة لإسقاط نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، وذلك من خلال حادثة الإفك، حادثة الكذب والبهتان التي افتراها المنافقون كذبا وزورا وعدوانا وظلما على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فتعالوا أيها الإخوة نستمع إلى هذه الحادثة من صاحبة القصة، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها. نستمع لها وهي تخبرنا خبرها كما في الصحيحين، تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وهذا من كمال عدله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي. قال: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي، والهودج مثل الخيمة الصغيرة توضع على ظهر البعير تستر فيها النساء. قالت: فكنت أحمل في هودجي وأنزل، قالت فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، نزل المسلمون ليرتاحوا. قالت: نزلت عائشة رضي الله عنها من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت تقول: فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع. هي ذهبت قضت حاجتها ورجعت إلى هودجها، فتقول: فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع. قالت: فرجعت فالتمست عقدي، تبحث عن عقدها. قالت: فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا. تقول: وجدت عقدي فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. إذن تقول عائشة لما ذهبت لقضاء حاجتها ثم رجعت ما وجدت العقد، ذهبت لتبحث عنه وجدته، ثم لما رجعت إذا بالصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد رجعوا إلى المدينة وتركوها، ما شعروا أنها ليست في الهودج لأنها كانت خفيفة، فلما حملوا الهودج ظن الرجال الذين يحملون الهودج أنها فيه فذهبوا. تقول فتيممت منزلي الذي كنت فيه، يعني قصدت المكان الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من وراء الجيش. صفوان بن المعطل قد تخلف لبعض حاجته فكان من وراء الجيش. قال فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان، فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وهوى حتى أناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا المدينة في نحر الظهيرة، والجيش قد وصل قبل ذلك ونزل. فاستغل المنافقون هذا المشهد، عائشة وصفوان رضي الله عنهما يدخلان المدينة متأخرين عن الجيش، فاتهم المنافقون عليهم لعائن الله أم المؤمنين بالفاحشة والعياذ بالله، وتولى كبر هذا الأمر رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وشاع الخبر وانتشرت الشائعات في المدينة، وعائشة رضي الله عنها لا تدري عن شيء وما سمعت بشيء. تقول فاشتكيت حين قدمت شهرا، يعني مرضت شهرا كاملا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك. قالت والذي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بأزواجه، كان يعاشرهن بالمعروف، فإذا اشتكت الواحدة منهن يظهر عليه الترفق بها واللطف بها، فهذا الذي كان يريبها في مرضها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلطف بها كما تعودت من قبل اللطف العظيم الواسع. تقول إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. تقول حتى خرجت حين نقهت مع أمي مصطح، حتى خرجت حين نقهت يعني تعافيت مع أمي مصطح رضي الله عنها قبل المناصع، والمناصع مواضع بعيدة عن مساكن المدينة، كانت النساء يقضين حاجتهن في تلك الأماكن كما هي عادتهم في الماضي، البيوت ليس فيها حمامات، فهذه أماكن معروفة، فيذهب النساء مع بعضهن يقضين حاجتهن ثم يرجعن. تقول خرجت حين نقهت مع أم مصطع قبل المناصع فأقبلت أنا وأم مصطع فأقبلت أنا وأم مصطع قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطع في مرقها، يعني داست يعني ثوبها فتعثرت وسقطت أم مصطع، فقالت أم مصطع تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيها انتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإثم. وكان مصطح بن أثاث رضي الله عنه يعني ممن نقل هذه الشائعة. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. ما توقعت أبدا أن الناس يطعنون في عرضها ويصفونها بالزنا والعياذ بالله، وهي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فرادت أن تتأكد من الخبر عند أبويها. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي وهو فوق البيت يقرأ في خلوته يتلو كلام ربه، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي من شأنها، ففاضت عيناه رضي الله عنه، وقال لابنته أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. والوحي الإخوة أبطأ على رسولنا صلى الله عليه وسلم ابتلاء وحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤلمه ما يسمع من الطعن في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. فدعا بعض أصحابه يستشيرهم، فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال أسامة رضي الله عنه أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقال علي رضي الله عنه يهون على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه يعني أعيبها به، إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاه فتأكله. يعني عائشة رضي الله عنها طفلة صغيرة، امرأة بريئة، ما تعرف الفاحشة، ما تعرف الشر، كما وصف الله تعالى المؤمنات بأنهن غافلات عن هذه الأمور. كانت تأمرها بحفظ العجين فتضع العجين أمامها وتنام وتأتي الشاه تأكل من العجين. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجته، فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. إلى تقوى أمهات المؤمنين، هذه ضرتها كما يقال، وهي التي تساميها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، ما قالت لا أدري، بل برأت عائشة وقالت والله ما علمت إلا خيرا. هكذا التقوى. فقال وبلغ الأمر إلى صفوان بن المعطل أو المعطل رضي الله عنه فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. بعد ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أو هم أن يعاقب ابن أبي سلول وهو الذي تولى كبر هذا الأمر فقال الصحابة من يعذرني من رجل يعني من يقوم بعذري إن عاقبته قد بلغني عنه أذاه في أهلي. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام رجل صالح من الخزرج ولكن احتملته الحمية فقال لسعد لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل لأن ابن سلول من الخزرج. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه من الخزرج فقال لنقتلنه. فاختلفوا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر. أما عائشة رضي الله عنها فزادت ألما على ألمها حزنا على حزنها تقول فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. قالت واستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من الشدة حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان مثل اللؤلؤ من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في براءتها، وهذه القصة وهذه الآيات فيها عبر عظيمة. إخوة، لعلنا نأخذ شيئا منها، فتأملوا كيف أن هذا الإفك كان من أفراد المجتمع المدني، من رأس المنافقين ابن سلول، ثم انتشر لما تنقله بعض الناس. ولذلك تأمل كيف افتتحت الآيات بهذه العبرة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منكم، جماعة منكم. فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على تطهير الصف الداخلي، ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على نشر الخير والدعوة في داخل المجتمع، لأن الفتنة في المجتمع تظهر في الحقيقة من بعض أبنائه. وللأسف إذا ابتعدوا عن الدين، ابتعدوا عن الخير، انعزلوا عن جماعة المسلمين، فقد يتبنون أفكارا منحرفة، يخالفون السنة، فتقع الفتنة بالمجتمع وللأسف على يد أبنائه، كما نرى اليوم دعاة التكفير والخروج على ولاة الأمر للأسف يكونون من بني جلدتنا بعضهم. وكذلك من ينشر المعاصي في مجتمعه، هذا الذي يبيع الدخان، الذي يبيع الخمر، طيب هو من أبناء المجتمع، لما يرخص مثلا ليكون مثلا يريد أن يتاجر فيفتح بقالة، يفتح سوبر ماركت، أنت الآن شريك مع هذا في هذا المحل، فيجب عليك أن لا تبيع شيئا محرما فيه. كيف تغش وطنك؟ كيف تغش أبناء المسلمين وبنات المسلمين تبيع شيئا محرما فيه؟ فإذا تطهر الصف الداخلي وانصلح الناس من الداخل كان المجتمع قويا صالحا. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم تأملوا كيف قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فسبحان الله، كل قدر الله تعالى فيه خير. حتى هذه الفتنة التي وقعت، هذه حادثة الإفك، كان فيها خير عظيم. تأمل كيف ارتفعت عائشة بسبب هذه الفتنة، حتى أنزل الله تعالى في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة. فكان هذا في الحقيقة خير، وانفضح المنافقون. فهكذا كل فتنة في الحقيقة وإن كان فيها شر، لكن أيضا المسلم دائما ينظر إلى قدر الله أنه كله خير، فيتعامل مع الفتنة بما أمر الله، ثم يستفيد العبر والدروس ويوقظ الناس في زمن الفتنة. يعني مثل هذه الأفكار ربما كانت غير معروفة عند الناس، لكن تأمل لما حدثت هذه الفتن في بلاد المسلمين ظهرت السنة وأصبح منهج الخوارج ودعاة الفتنة والتكفير منهج باطل يعرف عامة الناس، وهكذا يتبين الحق. فما من فتنة إلا وفيها خير وفيها تمحيص للمسلمين، تذكير لهم، إيقاظ لهم حتى يرجعوا إلى دينهم. ثم تأمل كيف أن الله تعالى حثنا على حسن الظن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالمسلم الإخوة عليه أن يحسن الظن بأخيه المسلم. ولذلك أبو أيوب لما سمع هذه الشائعة ذهب إلى أم أيوب فقال لها: يا أم أيوب، أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: وعائشة والله خير منك. فيحسن الظن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أما المؤمنون نفس واحدة، كما أنك لا تظن في نفسك أن فلان، لا تظن في نفسك أنك تفعل كذا وكذا مثل الكلام الذي نقل لك عن فلان، كما برأت نفسك كذلك برئ أخاك والتمس له الأعذار. لذلك تأملوا كيف أن يعني زينب رضي الله عنها أيضا ظنت خيرا بعائشة مع أنها التي تساميها من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تنافسها. هكذا الورع هذا من تقوى أمهات المؤمنين. والله يا رسول الله ما علمت إلا خيرا. قالت: أحفظ سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. فحسم الله بالورع. اليوم الناس أو النساء أو الرجال يتكلمون في أعراض بعض، أو هذه تتكلم في فلان حتى بدون سبب بدون مبرر، فقط هكذا غيظا وتشفيا. وهنا في فتنة وفي انقطاع الوحي زمن يعني شهر كامل ما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأمل في هذا الوقت كيف أن زينب رضي الله عنها ما تظن بمن تنافسها إلا الخير وما تتكلم إلا بالخير. ثم أيضا يحذر المسلم من الاستهانة بالمعاصي. الله تعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا، تظنون أن نقل مثل هذا الكلام مجرد نقل أن هذا أمر هين. قال: وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كذب، بهتان عظيم. وتأمل كيف سبح الله أو نزه الله تعالى نفسه، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. لأن الطعن في عائشة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في حكمة الله. كيف يختار لنبيه زوجة يدنس عرضها وتقع في الفاحشة؟ فهذا طعن في الله، ذلك هذا أمر عظيم جدا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعظم حرمات الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيحذر من الغيبة، يحذر من السخرية، يحذر من يعني كلمة أو نظرة لا تحل له، ما يستهين بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ينام عن الصلاة، ينام عن صلاة الفجر، يقول مجرد نومة ومجرد جقارة، يعني الله بيعذبني على هذا، هذه مجرد نظرة، والمرأة تقول هذه مجرد شعرات تخرج من الحجاب، وهكذا يتهاون بالمعاصي فيقسو قلبه. وقد يدخل قلب شيء من الاستهانة بأمر الله وحرمات الله فتنقلب هذه الصغيرة إلى كبيرة. فكيف إذا كانت بعض هذه الذنوب من كبائر الذنوب في الحقيقة؟ كذلك إخوة من الفوائد، كما عرفنا أن الطعن في عائشة أمر عظيم، بل هو كما ذكر العلماء يعني كفر بالله جل وعلا، لأنه تكذيب للقرآن وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بل في الله جل وعلا، كما قال الله تعالى سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالطعن في عائشة رضي الله عنها بعد أن نزل القرآن ببراءتها يعني تكذيب لكتاب الله جل وعلا. ذلك هؤلاء الذين خذلهم الله تعالى يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هؤلاء ما لهم في الآخرة من خلاق، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يتهمون عائشة أم المؤمنين بالزنا والعياذ بالله إلى يومنا هذا. والله تعالى يقول في وصف المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك يعني تأملوا يعني إلى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يرحم زوجاته ويلاطفهن، فكنا يعني يلمسن منه يعني الرفق والحنان والعطف عند مرضهن. فعائشة رضي الله عنها رابها هذا الأمر، أدخل في قلبها الشك، لماذا ما يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعامل معي من قبل. وأيضا هذا الإخوة في الحقيقة من حزم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كمال ضبطه لنفسه، تمل إلى هذا الزوج يعني يسمع ما يسمع من شائعات في الطعن في عائشة رضي الله عنها والوحي يتأخر عنه. هنا يعني البلاء، هنا الابتلاء، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الأمر، لأن الأصل أن الوحي ينزل في مثل هذه الأمور. فمع ذلك تأملوا ما تكلم بكلمة تجرح أم المؤمنين عائشة، ضبط نفسه. بعض الأزواج مجرد ما يسمع شيء عن زوجته أو يعني يشك فيها يصرخ ويضارب دون أن يتأكد، لكن تأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ضبط نفسه، وفي الوقت نفسه يعني ما جعل الأمر كأنه لا شيء، بل يعني وقف موقفا وسطا هذا الذي يحبه الله في مثل هذا. ثم تأمل يعني في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني أنه صلى الله عليه وسلم ييسر على المذنبين، ما يعسر عليهم. لما قال لها يعني مع عظم الأمر وتأخر الوحي قال إن كنت بريئة فسيبرئك الله، قال وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. ما عظم الأمر ويقينه ببراءتها، لكن تأمل لما تأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يحكم به، يعني تأمل كيف يسر على المذنب. فهكذا ينبغي للإنسان يعني أن يرفق بالمذنبين، أن يرغبهم في التوبة إلى الله جل وعلا. كذلك تأملوا الإخوة يعني في تعظيم عائشة رضي الله عنها لله جل وعلا واحتقارها لنفسها، وقالت كلمة مؤثرة وعظيمة، قالت لما اضطجعت على فراشها قالت والله يعلم أني حينئذ بريئة، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. قل من أنا حتى يتكلم الله في بأمر ببراءتي، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يبرئني الله بها. فتأمل لما تواضعت لله رفعها الله، من تواضع لله رفعه الله، عظمت الله وتواضعت في نفسها وحقرت نفسها فعظمها الله تعالى ورفعها وأنزل في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور. وتأمل ما جاء الفرج إلا لما انقطع قلبها عن كل أحد، وتيقنت بالله أن الفرج من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفرج مع الكرب. فلما يعني افتقرت إلى الله غاية الافتقار واحتقرت نفسها، فمباشرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني برأها الله جل وعلا. ثم تأمل ونختم بهذا الموقف اللطيف يعني من عائشة رضي الله عنها، لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في براءتها، قالت أم عائشة، قالت أمها: قومي إليه، يعني قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشكريه، ويعني لأنه يعني تلا عليك هذه الآيات التي فيها براءتك، قومي إليه. فقالت عائشة ماذا؟ قالت: والله لا أقوم إليه. ليس هذا لأنها أخذت شيئا في صدرها على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكنها عرفت الحق لأهله، وهذا من رجاحة عقلها رضي الله عنها، ومن تعظيمها وإجلالها لله، ومن تعظيمها وإجلالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه شيء، أحب ما يكون إليه، أحب ما يكون إليه في هذا المقام أن تخلص لله في حمدها وشكرها، أن تجعل الحمد والشكر كله لله، هذا أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أن تقوم إليه وتقول له: جزاك الله خيرا يا رسول الله. وأبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحب منها هذا الذي فعلته، وهذا من فطنتها ومن تعظيمها لربها. فما قامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل، من كمال إخلاصها وتوحيدها لله، أنها جعلت يعني الشكر كله لله حتى في حركاتها، ما قامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام تعظيمها لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا وأحب هذا منها. وأنزل الله تعالى هذه الآيات. طبعا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، فلما تكلم في من تكلم يعني مجرد نقل هذا الخبر، فأقسم أن لا ينفق عليه، أقسم أن لا ينفق عليه. فلما يعني نزلت براءة عائشة أيضا نزلت الآيات في العفو عن مصطح. قال الله تعالى لأبي بكر، تأمل كيف يخاطب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، انظر إلى مكانته رضي الله عنه، قال: ولا يأتلي، لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبو بكر، تأمل كيف الله تعالى يخاطب بلفظ الجمع، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني كان قريبه، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يعني مصطح كان من أقرباء أبي بكر، وكان يعني مسكينا وهاجر من مكة إلى المدينة. قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى نحب ذلك، وغفر له وسامحه وأرجع النفقة إليه. وتأمل كيف يرغبه الله تعالى في العفو والرحمة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكما تعامل العباد يعاملك الله تعالى، كما تعامل الناس يعاملك الله تعالى. إن كنت تتعامل مع الناس بالرحمة والتيسير وعدم التضييق عليهم والتشديد عليهم، يعني تعاملهم بصدر رحب، بقلب يعني لا يعرف الحقد والحسد والبغضاء، تتعامل مع الناس بالخير بالعفو بالمسامحة بالرحمة بالابتسامة، فالله تعالى يغفر لك ويرحمك. بغي من بني إسرائيل سقط كلبا يلهث من العطش فرحمها الله، وهذا الذي كان يداين الناس، وإذا جاء وقت سداد الديون يرسل غلمانه فيقول لهم: إن وجدتم سدادا فخذوا، وإن لم تجدوا فسامحوا واعفوا عن يعني من لم يستطع أن يرد الدين. هكذا كان يعامل الناس، من يرد له الدين يعني كان بها، من لم يرد له دينه سامحه. لما مات ولم يعمل يعني خيرا قط، هذا الرجل كان مقصرا لم يعمل خيرا قط، فقال الله تعالى نحن أحق بالعفو منك، وعفى الله تعالى عنه وأدخله الجنة. فكذا الإخوة كما يعني تتعامل مع الناس يعاملك الله تعالى. فهذه بعض العبر والدروس هذه الحادثة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولموت المسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.